وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما هي النتائج التي تستنتج على ضوء المذهب العقلي؟ ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه جملة من هذه النتائج. النتيجة الأولى التي تترتب على هذا المذهب أنه يمكن بلوغ المعرفة الماورائية، أي أن المعرفة لا يجب توقفها عند الحس، ليست متوقفة عند الحس والتجربة، بل يمكن للعقل البشري أن يصل إلى ما وراء المادة، ويمكن أن يصل إلى معارف يقصر عنها الحس والتجربة. السبب في هذا في هذه النتيجة، وأن المذهب العقلي كما تقدم يجعل المصدر الأساسي للتصورات المعرفية، للقضايا التصديقية أو للتصديقات النظرية، يجعل المصدر الأساسي له هو التصديقات البديهية، وهذه التصديقات البديهية ليست بالضرورة متلقات بالتجربة، بل هي تصديقات قبلية لا تعتمد على شيء. يعني شو كنا عم نقول بالمذهب العقلي؟ كنا عم نقول التصديقات البديهية هي بنفسها، هي في بحد ذاتها ذات طبيعة تدعو الذهن إلى التصديق بها، تدعو النفس إلى التصديق بها. والتصديقات النظرية مستندها ومدركها ودليلها وشرط حصولها هو الرجوع إلى هذه التصديقات البديهية، فلا يتوقف حصول التصديقات النظرية على الحس والتجربة، بل إنما يتوقف على وجود المعلومات القبلية، التصديقات القبلية، وهذه التصديقات القبلية ليست متلقاتا من الحس، ليست متلقاتا من التجربة، وإنما هي طبيعة ذات المسائل جعلت الذهن يصدق بها وجعلت النفس تصدق بها. فلذلك يمكن بكل وضوح أن نتصور إمكان الحصول على معرفة ما ورائية، وإمكان الحصول على معرفة غير مرتبطة بالحس والتجربة. إذن الثمرة الأساسية في الحقيقة للمذهب العقلي هي هذه الثمرة، هي فتح باب المعرفة في مجال الماورائيات، الاعتراف بإمكان البلوغ إلى معرفة ميتافيزيقية، فتح باب المعرفة الفلسفية، لأن المعرفة لما لم تكن بالضرورة مستندة إلى الحس والتجربة، بل كانت تعتمد على مصدر ومنبع آخر، وهذا المنبع الآخر ليس حسياً وليس تجربياً، فإذن باب المعرفة غير الحسية وغير التجربية مفتوح أيضاً. إذن هذه وهي عمدة الفارق بين المذهب العقلي وبين المذهب الحسي التجريبي الآتي. في المذهب التجريبي سنجد أنهم يدعون حيث إن تصديقاتنا كلها مأخوذة من الحس والتجربة، فما لا يمكن إخضاعه للحس والتجربة فليس بمعرفة، لا يمكن بلوغ المعرفة فيه. أما على مستوى المذهب العقلي فإن المذهب العقلي لما جعل المصدر أمرا آخر مغايرا للحس والتجربة، إذن باب المعرفة غير الحسية وغير التجريبية مفتوح، إذن هناك مجال لمعرفة غير مادية، وهناك مجال لحصول العلم في أمور ميتافيزيقية، وهناك مجال للمعرفة الفلسفية
اللي أظن نسميها غيبية،
اللي هي الغيبية، اللي هي العقلية، اللي هي ما شئت فعل. إذن هذه هي عمدة الفارق بين المذهبين أصلا، وهذا أصلا هو هذا محط الخلاف. هل يمكن بلوغه الوصول إلى معرفة وراء عالم الحس والتجربة، معرفة تتخطى عالم المادة؟ يتوقف هذا على المذهب الذي تتبناه. إن كنت من أنصار المذهب العقلي فالمعرفة في غير مجال الحس والتجربة ممكنة، المجال إليها مفتوح، الطريق إليها سالك وليس موصدا وليس مغلقا. إذن هذه هي النتيجة الأولى التي تترتب على ضوء المذهب العقلي. إذن النتيجة الثانية أن عملية التفكير في حقيقة الأمر في باب التصديقات بناء على المذهب العقلي دائما ما تكون من هذا القبيل، دائما تكون من قبيل الانتقال من العام إلى الخاص، من الكليات إلى الجزئيات. لماذا؟ لأنك في أي معرفة جزئية، في أي قضية جزئية، يعني ذات موضوع جزئي، إذا أردت أن تطلب الدليل عليها فإن الدليل سوف يأخذك إلى أين؟ إلى التصديقات الأولية البديهية التي لديك، والتصديقات الأولية البديهية التي لديك كلها من قبيل القضايا الكلية. الآن مثلا شوف، يكفيك هكذا، يكفينا، ألسنا قلنا إن كل المعارف التصديقية ترجع إلى مبدأ عدم التناقض؟ ومبدأ عدم التناقض مبدأ كلي، هو أعم المبادئ على الإطلاق، أعم القضايا على الإطلاق. لماذا؟ دليل على ذلك قابلية الاستفادة منه في كل قضية، في كل معلومة، في كل فكرة. إذن له عموما لا يمتلكه غيره من القضايا. الانتقال دائما، هذه هي المعلوم، وأنت تنتقل من المعلوم إلى المجهول، فالمعلوم دائما كليا والمجهول قد يكون جزئيا. فعملية التفكير تكون هكذا، تكون بالانتقال من العام إلى الخاص، من الكلي إلى الجزئي. سير الاستدلال في باب التصديقات هو الاستدلال بالعام على الخاص، بالكلي على الجزئي. إذا أردت أن تعرف أن المادة مثلا حادثة، فإنك ترجع المادة إلى الجوهر، ثم تقول إن الجوهر تجري فيه الحركة، الجوهر اللي هو أعم من المادة، ثم تقول إن الجوهر تجري فيه الحركة، ثم تقول إن كل متحرك فهو حادث، اللي هي دي كمان أعم، لأن المتحرك أعم من الجوهر. ثم بعد ذلك تقول إن المتحرك لا إن كان لا بد أن يكون حادثا، فلا يمكن أن لا يكون حادثا، وإلا اجتمع النقيضان أو ارتفع النقيضان. فأنت تعود من الخاص إلى ما هو أعم منه دائما. هي خلينا بس نوضحها أكثر شوي للفكر. عادة الذهن أكثر أنسا بالمطالب العامة منه بالمطالب الجزئية. يعني أنت مثلا أن تأتي وتقول هكذا، أن تأتي إلى قاعدة عامة، الذهن أول ما يتعرف على مستوى القضايا والتصديقات يأخذ قضية كلية، ثم بعد ذلك يفرع عليها. في الحقيقة أي مجهول يواجهنا فإنه يكون بحسب هذا المذهب، فإنه يكون من قبيل الصغرى للكبريات العقلية التي لدينا، والمورد الجزئي للقاعدة الكلية التي لدينا في مرحلتين مسبقة. إن العقل عندما يتعاطى مع البديهيات فإنه يدركها كلية، فكل قضية نظرية فإنها سوف تدخل تحت قضية بديهية. فدائما نسبة النظريات إلى البديهيات الأولية التي لدينا هي نسبة الخاص إلى العام. هذا شو بيفتح الباب؟ بيفتح الباب على أن المذهب العقلي يرى أن التفكير البشري مفطور بهذه الكيفية، أنك أصلا الذهن البشري كيف يفكر؟ يفكر بطريقة القياس المنطقي، أن تضع كبرى ثم من الكبرى تستخرج النتيجة، يعني أن تضع صغرى وكبرى ثم تضم الصغرى إلى الكبرى فتستنتج منها النتيجة. النتيجة دائما تكون واحدة من صغرياته الكبرى المأخوذة في القياس. مثلا شوف، كما تقول محمد مثلا فان وكل فان مخلوق، فمحمد مخلوق، هذه محمد مخلوق هي من صغريات قولك كل فان مخلوق. فإذا دائما سير الاستدلال سير التفكير البشري هكذا، أن ينتقل من الكبريات إلى الصغريات، من القواعد العامة إلى الموارد الجزئية إلى تطبيقاتها. فإذا شو بدهم يقولوا؟ بدهم يقولوا هذا اللي أنتوا بتسموه استقراء، هذا الاستقراء أنتوا صح بالمنطق بتقولوا عنه هو سير من الخاص إلى العام، بس هو بالحقيقة مش سير من الخاص إلى العام، لا يمكن أن يكون سيرا من الخاص إلى العام. ليش بيقولوا هن سير من الخاص إلى العام؟ إذا أنا بدي استقرأ بيجي ببلش بهذا الجزئي، هذه الحديدة تتمدد، هذه تتمدد، هذه تتمدد، هذه تتمدد، آخر شيء شو بقول؟ كل حديدة تتمدد. فهو سير من الجزئيات إلى الكليات. المنطق شو بيقول المنطق الأرسطي؟ يقول إنه حتى الاستقراء، الاستقراء التام الذي يولد نتيجة يقينية، الاستقراء المنتج لليقين، هذا الاستقراء يستبطن قياسا خفيا في حقيقة الأمر. يعني لولا هذا القياس الخفي الموجود في داخل الاستقراء لما كان هذا الاستقراء حجة ومنتجا لليقين، إنما كان منتجا لليقين لأنه يتضمن هذا القياس الخفي. ها؟ مثلا كأن تقول هكذا، كأن تقول مثلا هذه الموارد اتفقت على حكم واحد، وكل وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذن فحكم بقية الحديد كحكم هذا الحديد الذي جربنا. عم تستفيد من صغرى وكبرى. هذا يقولون لا يمكن للاستقراء أن يولد يقينا ما لم نضم إليه مثل هذا القياس، لكن هذا القياس أحيانا لا نلتفت إليه، لكنه موجود خفي حاضر. فسر منتجية الاستقراء لليقين حيث ينتج اليقين إنما هي استبطانه وتضمنه للقياس الخفي. إذن دائما هني هيك بيصوروا المسألة، أن أي استدلالين فإنه إنما يكتسب حجيته وقيمته ويقينيته من اعتماده على القياس. والقياس عندهم ماذا يقولون في تعريفه؟ والسير من العام إلى الخاص، أن تضع كبرى ثم تأتي بنتيجة تكون هذه النتيجة من صغريات تلك الكبرى.
هو هذا محل الخلاف بين المذهب الذاتي والمذهب الأرسطي.
اللي هو بين المذهب الذاتي مذهب السيد الشهيد قصدك؟ سيأتي أن هذا أن السيد الشهيد يخالف في هذه المسألة، ويرى أن الاستقراء قادر على أن ينتج اليقين من دون عودتين إلى القياس. هلأ هذا قلت أنا عندما ننهي الكلام في المذهب التجريبي سنعرض خلاصة للمذهب الذاتي
على قاعدة تحسب الاحتمالات
الآن بيصرفنا. إذن ما يدعيه أنصار المذهب العقلي وهذه الدعوة أنه ما دامت النظريات ترجع إلى البديهيات، وما دامت البديهيات كلها أعم من النظريات وأوسع دائرة من النظريات، إذن عملية التفكير في الذهن البشري كيف تتم؟ أولا يكون لديك علم بالقواعد البديهية العامة، بعد ذلك ببركة هذه القواعد البديهية العامة تبدأ أنت بالتطبيق، تبدأ أنت باستخراج الموارد الخاصة، الموارد الجزئية. فسير التفكير البشري دائما سير من الكلي إلى الجزئي، سير من العام إلى الخاص، ويترتب على ذلك أن لا حجية للاستدلال إلا أن يكون قياسا، لأن القياس هو الاستدلال الوحيد الذي يسار فيه وينتقل فيه من الكلي إلى الجزئي ومن العام إلى الخاص، من الكبريات إلى الصغريات. وعلى هذا الأساس فأي استدلال آخر تأتوننا به لا يكون سيرا من الخاص إلى العام، نقول هذا إن كان عفوا من العام إلى الخاص، نقول إن كان هذا الاستدلال يستبطن في باطنه في داخله قياسا واجدا للشرائط الصحيحة فإنه يمكن أن يكون استدلالا منتجا، ما لم يرجع إلى القياس وما لم يعتمد على القياس فإنه سوف لن يكون قياسا منتجا أو لن يكون استدلالا منتجا. إذن هون يعني شو صار؟ نحن هلأ كيف المنطق الأرسطي واحد من نتائج المذهب العقلي في المعرفة، لأننا آمنا بأن التصديقات لا تنبع من الحس والتجربة وإنما تنبع من البديهيات المعلومة، فهذه البديهيات المعلومة كلية عامة كبروية، والتفكير هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، فأنت تنتقل دائما من العام إلى الخاص. وفي المنطق قلنا الاستدلال الذي ينتقل فيه من العام إلى الخاص يسمى ماذا؟ يسمى قياسا، فما لا يكون قياسا أو راجعا إلى القياس فهو في الحقيقة على خلاف فطرة العقل البشري. يعني على خلاف خلقة العقل البشري، يعمل بطريقة معاكسة للعمل الطبيعي الذي يعمله، للدورة الطبيعية للذهن البشري. دورة الطبيعية للذهن البشري كما خلقه الله بحسب زعم هذا المذهب هي أنك تنتقل من المعلوم إلى المجهول، تنتقل من العام إلى الخاص. أي استدلال تأتي به يكون مخالفا لذلك، فإن هذا الاستدلال هو استدلال على خلاف طبيعة العقل البشري، فالعقل لن يستطيع أن يتعامل مع هذا الاستدلال وأن يتيقن من نتيجته إلا بأن يعيده إلى الدورة الصحيحة، إلى شكل قياسه. فلذلك القياس له هذه المكانة الجوهرية الأساسية العالية في علم المنطق بحسب المنطق الأرسطي، يعني في علم المنطق الأرسطي.
النتيجة كلية تعتبر عامة ولا خاصة؟
هي وإن كانت كلية لكنها من صغريات الكبرى المأخوذة في القياس، فهي يعني بتصير جزء إضافي، هذا المقصود من الجزء. نعم سيد، كان عندكم ظهر.
نقول الجوهر عام من كون مادة، يعني فيكم مجرد
هو. جوهر ما ينقسم إلى جوهر مجرد وجوهر مادي. كل الجواهر عند صدر المتألهين، الجواهر كلها متحركة.
مجرد حتى في حركة
الجوهر المجرد، لا الحركة من شؤون المادة ليست من شؤون الجوهر، لكن هو يقول الحركة في الماديات ليست حركة عرضية فقط، وإنما هي حركة جوهرية. يعني والحركة الجوهرية في الماديات هي المبدأ للحركة العرضية، وإلا لا، المجرد خال من الحركة، لأنه الحركة تتطلب انتقالا من القوة إلى الفعل. هو الحركة شوي بفسروها أنه أنت ناقصك شيء عم تتحرك باتجاه أن تجد ذلك الشيء. إنه شو بيفترضوا بالمجرد؟ أن المجرد كل كمال من شأنه أن يثبت له فهو ثابت له بالفعل، فما في حالة قوة. لأنه شو يعني مجرد؟ مجرد عن المادة، والمادة هي القوة. إذا لا توجد فيه قوة فلا يوجد فيه انتقال من القوة إلى الفعل، فلا يوجد فيه حركة. لذلك الحركة في عالم المجردات لا معنى لها. الحركة هي مقولة مادية أصلا. أساسا الحركة مقولة مادية وليست مقولة، يعني هي كمال في المادة لكنها نقص في غير المادة.
هي بولة الانتقال من القوة إلى الفعل بالتدريج.
هي لكن شرطها الأساس وجود قوة ووجود كمال غير حاصل بالفعل. هذا الموجود بمقتضى انبساطه الوجودي، سعته الوجودية، كل موجود في هذه الدنيا يتحرك نحو كماله اللائق به. في عالم المادة الموجودات لا تكون حائزة على كل كمالاتها، فهي في إطار السعي. إنك أو يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعندما يلاقيه، عندما ينكشف الغطاء، عندما يصبح البصر حديدا، هون تصبح الكمالات الممكنة بالقوة التي كانت ممكنة بالقوة الآن صارت فعلية، فبعد لا يتأتى مجال الحركة. في يوم القيامة لا يزداد مقاما على ضوء يوم القيامة،
بعد الحساب
يزداد تفضلا، يعني ليس نابعا من ذاته. وكيف يعني يزداد مقاما؟ هناك يزداد مقاما على ضوء عمله بما يرتبط بسعيه الذي كان في الدنيا. يعني في الآخرة ممكن يكون من باب التفضل، ممكن يكون من باب الشفاعة اللي هو بعمل خارجي. يعني
يصل لمطرح ما عادش يزداد كمال
فيه، مفروض هيك. يعني على مبانيه هناك مفروض، لكن لأنه وصل إلى الامتلاك الكمال الفعلي، هذه نحن عم نتصورها، لأنه نحن عم نفرض أنه هو ناقص شيء هناك. هو يعيش في ظل رضوان الله، فهو واجد لكل كمال بالفعل حينئذ.
طب الإشكال بيضلوا أنه بعد يعني هو في عالم البرزخ،
في عالم البرزخ عالم مثالي وليس عالم التجرد الكامل. هو عالم المثال باصطلاحه وعالم التجرد الناقص، يعني النفس لا تكون مجردة تجردا تاما، فيكون هناك سعي حينئذ. عشان هيك ينفعه العمل، يعني ينفعه دعاء ولده له، ينفعه العمل الصالح الذي مثلا الصدقة الجارية وما شاكل ذلك. طيب على كل حال، إذن هذا هو الفرق الثاني، وهو أيضا فرق أساسي وفرق مهم جدا، أو نتيجة مهمة جدا. هلا هذه مش نتيجة، هذا التنبيه الأخير الذي ذكره المصنف ليس نتيجة مترتبة على المذهب العقلي، لكنه أمر مهم. يقول قد اتضح مما بيناه أن أصحاب المذهب العقلي لا يلغون التجربة، لا لا يعطلون التجربة ولا يصدون باب المعرفة التجريبية، بل لا يرون أن التجربة مصدر مهم للمعرفة أيضا. لكن هذه المعرفة الحاصلة من التجربة على أي أساس يتم تقييمها؟ يعني الذهن لا يكتفي بما وصل إليه بالتجربة، وإنما يأخذ هذه النتيجة المجربة ويعرضها على بديهياته. إن عرضها على البديهيات فوجدها مخالفة للبديهيات، عليه أن يعيد النظر في النتيجة التجربية. يتزلزل يقينه بالتجربة، فشرط حصول اليقين بالتجربة بنتيجة التجربة، شرط حصول التصديق بالقضايا التجريبية هو عرض هذه القضايا التجريبية على المصدر الأساس الذي قلناه، وهو البديهيات الأولية العقلية. فإذن ليس صحيحا ما قد يصور في مقام التفرقة بين المذهب الحسي والمذهب العقلي من أن يقال إن المذهب العقلي ينكر وجود معارف تجريبية، أما المذهب الحسي فيؤمن بوجود معارف تجريبية. هذه التفرقة ليست صحيحة. المذهب العقلي يقول لدينا قضايا تجريبية، لدينا قضايا مجربة، لدينا قضايا لا تأتي إلا من قبل التجربة، ومجالها مجال التجربة، والتجربة هي المفتاح الرئيس الوحيد ربما للوصول إلى النتيجة فيها. لكن مع ذلك هذه النتيجة الحاصلة شرط حصول تصديق النفس بها عرضها على بديهيات العقل الأولية، فإن وافقتها فالنتيجة يقينية، وإن لم توافقها فحينئذ ينبغي أن يشكك إما في التجربة نفسها، أنه التجربة غير مكتملة، أو في كيفية الاستنتاج من التجربة، يعني لابد أن يرى أين هو الخلل. إذن لا ينكر المذهب العقلي أن لزوم وضرورة الاعتماد على التجربة كمصدر أساس. يعني هلأ اللي بدنا نقوله هذه مقدمة لشو نقول؟ أن الفلسفة الإسلامية لا تناقض العلم الحديث ولا تسد الباب أمام العلم الحديث. تقول هناك مجالات أبدع فيها العلم الحديث وغيره لن يستطيع أن يأتينا بنتيجة. المنهج التجريبي المعتمد في العلم الحديث القائم على الاستقراء والقائم على الملاحظة والقائم على التجربة، هذا الذي يقوم به العلم الحديث هذا نافع وضروري، والعلوم العقلية لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة في هذه الموارد. لكن مع ذلك النتيجة الحاصلة من التجربة لا تكفي التجربة ملاكا للتصديق بها، بل الملاك للتصديق بها في حقيقة الأمر هو انسجامها مع البديهيات الأولية. فإذا نحن نؤمن بدور العلم الحديث، بدور التجربة، وأن العقل لا يستطيع أن يدرك أو أن العلم الحديث قد يتفوق على العقل في بعض المجالات لأنها ليست مجالات عقلية، لأنها مجالات تجريبية. لكننا نقول النتيجة التي نحصل عليها من التجربة يجب عرضها على العقل، فما لا يقبله العقل من نتائج التجربة ينبغي إعادة النظر في هذه النتيجة. إذن هذا هو التنبيه الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى. قبل أن نقرأ العبارة نختم بتنبيه، هذا التنبيه ربما كان ينبغي أن نتعرض له في بداية بحث التصديقات. حاصل هذا التنبيه، هلأ صار فينا نقول نحن قد اتضح مما سبق، لو ذكرناه بالأول ما كنا قلنا قد اتضح مما سبق. نقول قد اتضح من البحث الذي ذكرناه أنه فرق بين البحث في التصورات عن مصدر المعرفة وبين البحث في التصديقات عن مصدر المعرفة. وإن كان أشرنا إلى ذلك، قلنا في بداية البحث إن البحث عن مصدر المعرفة في التصديقات ينعكس بشكل مباشر على البحث عن قيمة المعرفة. على كل حال يختلف بحث التصورات أو البحث عن مصدر المعرفة في مجال التصورات عن البحث عن مصدر المعرفة في مجال التصديقات. كيف يختلفان؟ نشير إلى هذا المنبه مثلا. الآن شوف، هل يمكن لعاقلا أن يعتقد بأن تصديق النفس أمر مكتسب بواسطة الحس؟ أليس التصديق نشاطا عقليا، نشاطا ذهنيا، نشاطا نفسيا؟ هل هو نشاط مادي أصلا؟ هل هو نشاط حسي مدرك بالحس؟ هذا نشاط غير حسي غير مادي باتفاق الكل، ليس نشاطا حسيا مدركا بالحس.
حتى التجريبيين
يقولون بذلك،
يقولون أنه خلايا بالمخ كذا
لا لا، خلايا في الدماغ تلك خلايا عصبية، لكن التصديق، الاقتناع، القناعة الآن عند الجميع. اقتناعك بشيء هل هو أمر هو في حد ناس قد يكون ناتجا عن خلايا عصبية أو إشارات عصبية أو ما شكل ذلك، لكن هل نفس الاقتناع أمر حسي؟ إذن لا يمكن لأحد أن يدعي أن مصدر التصديق هو الحس، بخلاف التصور. التصور هني شو قالوا؟ إنه قالوا أنت لا تتصور إلا ما أحسسته، إلا ما أدركته الحواس. فلذلك إذن ما معنى البحث عن مصدر التصديق؟ ما معنى القول بأن مصدر التصديق هو التجربة؟ ليس معناه أن الاقتناع النفسي منشأه هو التجربة، بل المقصود من ذلك أنه لن يحصل للإنسان تصديقا إلا بأمر يجربه. يوجد فرق بين السؤالين، السؤالين وإن كانوا بيشتركوا إنه نفس الألفاظ، ما هو مصدر المعرفة التصورية، ما هو مصدر المعرفة التصديقية، لكن في باب التصورات الدعية أنه لا يتصور العقل إلا ما يأتي من جهة الحس. أما هنا فإنهم لا يقولون، لا أحد يقول بذلك بأن النفس لا تصدق إلا بأمر حسيا، ليس هذا هو المدعى. المدعى أن ما لا يأتي من قبل التجربة فلا يمكن تصديق النفس به. يعني بعبارة تانية أوضح، شو بيقولوا؟ بيقولوا أنه خي هذه مسألة مبدأ عدم التناقض، والله مبدأ منيح وحلو ونحن ميالين أنه نؤمن فيه يعني، بس صراحة ما عندنا وسيلة نطمئن من أنه من صدق هذه القضية. يعني نحن يعني بنطلع يا خي مزبوط، ما في شيء يكون، ما شفنا أنه شيء والله يجتمع وجوده وعدمه، لكن لدينا ميل إذن لتصديق هذه القضية التي تدعون أنها قضية بديهية. لدينا ميل، لكن بالنتيجة نحن لم نجرب ذلك، لم نستطع أن نضع تحت المجهر قضية أنه يستحيل ارتفاع النقيضين أو يستحيل اجتماع النقيضين، فلا نستطيع أن نجزم. شو المشكلة يعني؟ المشكلة ما عم بيقولوا أنه نحن مثلا، هم يقولون نحن لا نثق بغير التجربة، هذا كله بدنا نقوله. ما عندنا دليل انه في مصدر تاني للمعرفة، نحن المصدر الوحيد المتاح لدينا الموثوق المعتمد عندنا هو التجربة، غير هذا لا نستطيع ان نثق به، لا نستطيع ان نطمئن به، وبالتالي لا تستطيع ان تصدق نفوسنا به. فلا نستطيع ان نقول انه معرفة وانه يقين وانه علم. هذا هو في الحقيقة محل الخلاف بيننا وبينه. غير التجربة ليس مصدرا موثوقا مطمئنا به.
تصور مولانا لما قلنا احنا انه لا يمكن ان يتصور الا ما شوهد يعني وحس، شو صار فرق عن التصديق الذي قلنا انه لا يصدقون الا بما جربوه؟
لا يصدقون مش بمعنى ان التصديق، التصديق أمر مجرب أو أمر ناتج، مش التجربة بتجي بتولد لك تصديق.
حقيقة التصديق نفسه،
مش التجربة بتولد لك تصديق، التجربة لا يمكن التصديق إلا بما جرب. فرق بيناتهم. مرة بتجي بتقول الحس ولد صورة، الحس إجا نقل إشارة عصبية للدماغ، أم صارت صورة بالدماغ، مين اللي عمل الصورة؟ الحس. بينما هني هون ما عم بيقولوا الحس والتجربة إجوا عملوا تصديق، اللي عم بيقولوه أنك كيف تستطيع أن تصدق بأمر لا يعتمد على المصدر الموثوق الوحيد لدينا الذي هو التجربة. طب ما هذا الشيء نحن ما جربناه، وهذه نحن مرات بنستعمله. خي أنا هذا الدواء ما جربته، ما في إلك أنه بيفيد والله ما بيفيد، بس هذه بنستعملها نحن بمجال الأمور التجريبية، مش بصدد نفي مصدر تاني أو إمكان الوثوق بأي مصدر آخر. نحن لا نرى العقل مصدرا قابلا للوثوق بدليل الاختلاف في وجهات النظر. هلا سياتي عرض كلامي يعني. بدليل يا اخي انه هلا فيش ناس ذهبوا الى وجود الواسطه بين النقيضين وانه يمكن ارتفاع النقيضين. طب شو بدلنا انه هو على باطل وهو على صح؟ ما قادرين. بتقلي اغلب الناس بتميل نحو انه مبدا عدم التناقض، نعم فليكن، لكن هل هذا يعني انهم على حق؟ من اين نطمئن ونجزم بذلك؟ مذهب العقل شو بيقول؟ قل هذه القضيه تدفعك دفعا الى التصديق بها، لا يمكن ان تشكك بها الا اذا كنت تعاني من مرض ما او ثمه مانع ما، كعدم التوجه، عدم سلامه الحواس، عدم الانتباه الى اخره. وإلا فالمسألة بطبيعتها بديهية لا تحتاج إلى إقامة برهان. لذلك المسائل البديهية لا يمكن، مش إنه والله فينا نحن نجيب دليل عليها بس مش بحاجة، أصلا لا يمكن إقامة البرهان عليها. إقامة البرهان عليها خلاف بداهتها. ما إيش يعني أنها بديهية؟ يعني ليست قائمة على برهان. هذه قضية يصدق بها لذاتها لا لأجل البرهان. لذلك بس يجيبوا دليل على مسألة بديهية بالفلسفة شو بسموه؟ بقولوا هذا ليس دليلا، هذا منبهان. يعني أنا ما عم دلك، سأنا أخي عم نبك، عم بلفت لك نظرك لأنه شو يعني التسلسل باطل؟ بيقوم بيجيب لك أدلة، بعدين بيقول لك هذه ليست أدلة، هذه تنبيهات، هذه منبهات. يعني فقط إذا أنت مش منتبه بس هذه شو دورة؟ أنه تنبهك، تذكرك شو يعني التسلسل. وإذا بتلاحظ مثلا أدلة امتناع التسلسل أو أدلة امتناع اجتماع النقيضين، ها بتطلع هالأدلة كلها عبارة عن، إذا هي لو كانت براهين لكانت دورية، لأنه كل هذه البراهين أخذ فيها امتناع ارتفاع النقيضين أو امتناع التسلسل أو ما شكل ذلك. لذلك أصلا لا يمكن إقامة البرهان على الأمر البديهي. لذلك هذه المقولة العرفية من أصعب الصعوبات، توضيح الواضحات لها منشأ، ها لأن الأمر الواضح في نفسه كيف يوضح، لها منشأ فلسفي. يعني
بهذه
إذن هذا ما أردنا ذكره في مبحث المصدر للتصديقات، ما هو المنشأ للمعرفة التصديقية. وقد اتضح وتم الكلام بحمد الله تعالى في مجال المذهب العقلي. بعد ذلك ننتقل للمنهج التجريبي إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا المقدار. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.